اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الأخير من مباحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر على الارتباطيين، وهو فيما يرتبط بدوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. كما لو أفطر المكلف أو ظاهر المكلف فإنه يأتي خطاب شرعي فيشك المكلف هل أن خطاب المولى قال له في هذه الحالة اعتق نحو التعيين بحيث لا يجزي غير العتق، أم أنه قال لا اعتق نحو التخيير ما بين العتق وبين الطعام وبين الصوم. فنتيجة هذا الشك يصبح المكلف عالما علما إجماليا بوجوبه. هذا الوجوب إما أن يكون عن نحو التعيين وإما أن يكون عن نحو التخيير. فهنا في هذه الحال ما هو حكمه؟ هل لا بد من الاحتياط في المقام؟ والاحتياط في هذه الحالة لا يعني أن نأتي بكلا الطرفين، بل الاحتياط في هذه الحالة يقتضي أن نكون مع التعيين دائما. يعني لو كان قد أطعم مثلا فإنه لا يكتفى بالإطعام، بل يأتي بالعتق بعد الإطعام. عليكم السلام، يأتي بالعتق بعد الإطعام. أما لو كان قد أعتق فهذا يكفيه، إذ على كلا الاحتمالين يكون ممتلئا. فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل هو الاحتياط أم لا؟ الحكم هو جريان البراءة عن وجوب التعيين والأخذ بالتخيير، وهذا يعني الأخذ بالأقل، إذ الأكثر هو التعيين. لماذا؟ باعتبار أن هناك خصوصية زائدة، وهي أن هذا العتق واجب على نحو التعيين بحيث لا يجزي غيره. هذه خصوصية زائدة، فهذه المشكوكة. بينما نحو التخيير لا يوجد خصوصية، فهو بالخيار إما أن يعطق وإما أن يطعم وإما أن يصوم. فلذلك فهل تجد البراءة عن وجوب التعيين أي عن وجوب الأكثر، ونأخذ بالقدر المتيقن وما هو معلوم وهو الوجوب التخييري لذلك. الشهيد الصدر رحمه الله يقول: البت في هذه القضية يتوقف على بيان المباني التي تقدمت عندنا سابقا، أو بعض المباني قد تقدمت عندنا سابقا وبعضها لم يتقدم، بالنسبة لحقيقة الوجوب التخييري. فإنه تقدم في مباحث الدليل العقلي أن الوجوب التخييري وبيان حقيقته فيه عدة مباني. طرح هناك مبنيين أو ثلاث، وهنا في هذه الحالة أعاد مبنيين. تفضل.
السلام عليكم شارك.
جزاكم الله. سلام الله.
هذا الثاني. هذا الثقيف.
الثاني. جزاكم الله خير.
سلام على السلام على الشيخ.
لذلك حتى نعرف أنه ما هو الحكم في هذه القضية، لا بد أن نعالج القضية على ضوء المباني التي تقدمت في مبحث الوجوب التخييري، حتى نرى في هذه الحالة أنه المباني المتنوعة في بيان حقيقة الوجوب التخييري في هذه الحالة تختلف النتيجة بلحاظها. ففي بعض الأحيان قد نكون من القائلين لهذا المبنى، ووفقا وعلى ضوء هذه الرؤية لحقيقة الوجوب التخييري تختلف النتيجة، فقد نكون من القائلين بالاحتياط وقد نكون من القائلين بالبراءة. فمن هنا بدأ الشهيد الصدر رحمه الله ببيان المباني وإعطاء النتيجة على ضوء تلك المباني. من المباني التي تقدمت عندنا سابقا في مباحث الوجوب التخييري أن حقيقة الوجوب التخييري ترجع إلى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد، بحيث يكون عندنا غرض واحد، كل فرد من أفراد هذا الوجوب يكون محققا لذلك الغرض، ولكن بشرط تفكيك بقية الأفراد. فهنا عندما يقول المولى إن ظاهرت زوجتك فوجب عليك إما الصوم العتق أو الصوم أو الإطعام، فيكون كل من الصوم والعتق والإطعام محققا لغرض باعتبار الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ومن ورائها يوجد أغراض، محقق لذلك الغرض مولوي. ولكن هل ترى نقول أنه الثلاثة في عرضهما البعض يحقق ذلك الغرض؟ لا، نقول العتق يحقق ذلك الغرض بشرط أن يترك الصوم والإطعام، والصوم يحقق ذلك الغرض بشرط ترك عدلين، وكذلك الأمر بالنسبة للإطعام. فحقيقة وجوب التخيير حينئذ مردها إلى وجوبات متعددة لعدد أفراد الواجب بنحو مشروط بترك البقية، بحيث يكون كل واحد محققا للغرض ولكن على شرط وبشرط ترك بقية الأفراد. فهنا في هذه الحال بناء على هذا الأمر سوف يكون عندي الوجوب بالنسبة للعتق معلوم على كل حال، إما من الناحية التعيينية إذ هذا واضح إذ غيره لا يجزي عنه، وإما من الناحية التخييرية لأنه في هذه الحالة إما أن يكون واجبا نحو التعيين وإما أن يكون واجبا نحو التخيير. ووجوبه على نحو التخيير حينئذ لهذا العدد مشروط بأن لا يطعم، مشروط بأن لا يصوم. هنا على فرض أنه أطعم، إذا لم يطعم القضية محلولة، يكون التعيين يعني كما لو أعطر فلا إشكال ولا ريب أنه يكون ممتثلا، فيكون حينئذ في هذه الحالة وجوب العتق معلوما على كل حال. الكلام أنه على فرض أنه أطعم أو أنه صام، هنا يشك أنه يا ترى على فرض أنه أطعم وعلى فرض أنه صام هل يبقى وجوب العتق ثالثا في حقه؟ إذ يحتمل أن يكون تعيينيا، هو أتى به هنا عن نحو التخيير، لأن عندما يأتي بالإطعام أو يأتي بالصوم ويشك في وجوب العتق يعني قد امتثل لوجوب التخيير. ولكن ألا يحتمل أن يكون العتق واجبا عن نحو التعيين؟ فمن هنا يشك هذا المكلف ويقول بعد الإطعام أو بعد الصوم هل يبقى وجوب العتق ثالثا في حقي، أو هل يتوجه علي خطاب يلزمني بالاتيان بالعتق؟ هذا شك في التكليف، فحينئذ في هذه الحالة نجري البراءة. معنى جريان البراءة أي الاكتفاء بالإطعام أو الاكتفاء بالصوم، ومتى يكتفى بأحد العدلين؟ على فرض أن يكون الواجب تخييريا، فحينئذ في هذه الحالة هنا نقول مقتضى المبنى الأول القائل بأن حقيقة الوجوب التخييري مردها إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد مشروطة بترك البقية، بناء على هذا المبنى إذا دار الواجب بين التعيين والتخيير نجري البراءة عن الوجوب التعييني ونثبت في هذه الحالة الوجوب التخييري. وهذا طبعا من ناحية عملية يكون واضحا، إذ الشارع مقتضى جريان البراءة اكتفى منه بفرد، وهذا الفرد يكون هو المحقق للغرض. هنا بناء على هذا المبنى المحقق العراقي لم يرتضي ذلك، بل المحقق العراقي ذهب إلى أنه حتى بناء على هذا المبنى إذا دار الأمر بين وجوب العتق عن نحو التعيين أو وجوب العتق عن نحو التخيير مقتضى هذا المبنى هو وجوب الاحتياط لا البراءة عن الوجوب التعييني للعتق. لماذا؟ يقول لأنه في هذه الحالة يوجد عندي حيثيتان إلزاميتان كل واحدة منها مختصة بنحو من الوجوب. فالحيثية الأولى مختصة بالوجوب التعيين ولا توجد في الوجوب التخييري، والحيثية الثانية موجودة في الوجوب التخييري وليست موجودة في الوجوب التعيين. ما هي حيثية الوجوب، حيثية الإلزام الموجودة في الوجوب التعيين؟ يقول هذه الحيثية هي أنه لو أتى بغير العتق، يعني في هذه الحالة لو أتى بغير العتق لا يكون في هذه الحالة قد مكتفلا ولا يكتف منه، فحينئذ في هذه الحالة فهذه حيثية إلزامية تلزمه أنه لو أتى بغير العتق أن يأتي بالعتق. وهذه الحيثية الإلزامية يشك فيها، يشك فيه لأنها حيثية إلزامية، يعني يشك في توجه تكليف وإلزام إلى هذا المكلف بأنه في هذه الحالة لو أتى بغير العتق لا يكتفى منه كما هو بين في هذه الحالة. يعني الإلزام يعني وكأنه هكذا يكون له، لو أنت أطعمت أو أنت صمت يجب عليك أن تعطف، لا يكتفى منه بما أتى، فيلزم بالإتيان بالعتق. هذه حيثية إلزامية، هل هي موجودة بالوجوب التخييري؟ طبعا لا. لماذا؟ باعتبار نحن قلنا الوجوب التخييري على هذا المبنى أحسن تقتضي في هذه الحالة أنه لو أتى بفرد لا يكون الأفراد الأخرى واجب عليه واكتفى منه الشارع، فلذلك هذه حيثية إلزامية موجودة فقط في الوجوب التعيين. في الوجوب التعيين هنا أطعم فيشك في توجه تكليف إليه يخاطبه ويقول له لا بد من أن تعتق، شك في التكليف، المجرى لمن؟ للبعض. نأتي إلى الحيثية الثانية الموجودة فقط والمختصة بالوجوب التعيين. بالوجوب التعيين في هذه الحالة ما هي؟ هي حرمة ترك، مثلا لو على فرض ترك العتق، مثلا على فرض ترك العتق يحرم، يعني يشك في هذه الحالة أنه هل يحرم علي ترك الإطعام وترك الصوم، ترك العدل مثلا؟ هنا في هذه الحالة مقتضى الوجوب التخييري حرمة ترك العدل على فرض ترك الأول، فهو على فرض أنه ترك العتق، نحن كلامنا هنا على فرض أنه ترك العتق، يقول هل يتوجه إلي خطاب مقتضى النهي عن ترك العدل أم لا؟ هل يحرم علي ترك العدل أم لا؟ شك في توجه تكليف مقتضى البراءة نفيه، فحينئذ سوف يتشكل عندي علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي أطرافه كلا الحيثيتين الإلزاميتين، الحيثية الأولى فيقول هكذا أنا أعلم علما إجماليا إما بوجوب الإتيان بالعتق على نحو الواجب التعيين، وإما بحرمة ترك العدل نحو وجوب التخيير. ومقتضى جريان البراءة والأصول في هذه الحالة أن أصل البراءة من ناحية الحيثية الأولى الإلزامية تتعارض مع الحيثية الثانية فتتساقط، فحينئذ ينجز العلم الإجمالي. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي في هذه الحالة وجوب الاحتياط، فهنا أين هي البراءة؟ فلا يوجد عندي براءة عن التعيين، بل يوجد عندي احتياط من الناحية ناحية الحيثية الإلزامية التي تفرض علي الإتيان بالعتق، ومن الناحية الإلزامية الثانية التي تفرض علي في هذه الحالة عدم حرمة ترك العدل، فأجري البراءة من كليهما، فحينئذ لابد من الاحتياط، والاحتياط في هذه الحالة يقتضي أن آتي بالعتق إن لم أكن قد أتيت بالعتق بمقتضى الإلزامية الأولى، والثانية يحرم علي ترك العدل على فرض أنني تركت العدل، فهذا هو مقتضى الاحتياط. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول هذا مطلب جيد، ونحن لا إشكال عندنا من الصورة الجمالية لهذا البيان من المحقق العراقي، إلا أن المحقق العراقي قد طرح علم الإجماليان، هذا العلم الإجمالي أحد أركانه مختلف، يعني هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، إذ أن الأصول التي فرضها المحقق العراقي أنها متعارضة ليست بمتعارضة، ففي أحد الحيثيتين يجري أصل النافي أصل البراءة ولا يعارضه الأصل النافي في الثاني. لماذا؟ يقول أما من ناحية الحيثية الإلزامية بالنسبة للوجوب التعييني لا إشكال فيها، فإنه نشك في توجه خطاب يلزمه بالإتيان بالعتق على فرض أنه قد أطعم، فهذه حيثية إلزامية مشكوكة، فنجري أصل النافي ونقول الأصل براءة الذمة من هذا التكليف. ولكن بلحاظ الثاني هل تجري البراءة؟ بلحاظ الحيثية الإلزامية للوجوب التخييري هل تجري البراءة؟ يقول ما الفائدة من جريان البراءة؟ هو إذا اتفقتم ماذا يقول؟ يقول في هذه الحالة أنه على فرض هو على فرض ترك العتق، هل الحيثية الثانية ماذا نشك؟ نشك في توجه تكليف مفاد هذا التكليف حرمة ترك العتق. ماذا قال المحقق العراقي؟ نجري البراءة عن هذا التكليف. مقتضى جلال البراءة معناه أنه يجوز تجري البراءة عن هذا، مقتضى الترخيص الظاهر في ترك في حالة أننا تركنا العدل، فهنا ترك العدل في ظرف ترك العدل ما معنى المخالفة القطعية؟ أنا تركت العدل والأصل النافي ماذا قال لي؟ هذه الحرمة التي تشك فيها أن تدري منها هكذا مرخص لي في ترك الطعام وترك الطعام، فصار أنا تركت العدل والشارع رخص لي في ترك العدل، يعني حقق لي المخالفة القطعية. فيقول له الشهيد الصدر هل يمكن في هذه الحالة أن نقول بجريان الأصل الترخيصي الذي يؤدي إلى المخالفة القطعية؟ هذا رخيص في المعصية وهو قبيح، فلا أثر لهذا الأصل، فيكون جريانه مصادما لحرمة المخالفة القطعية، ولا يمكن للشارع أن يعبدنا بأصل يرتب الوقوع في المعصية وفي المخالفة القطعية. فمن هنا هذا الأصل النافي الذي هو أصل البراءة من ناحية الحيثية الإلزامية للوجوب التخييري لا تجري، فيجب البراءة من الناحية الحيثية الإلزامية للوجوب التعييني بلا معارض، فيتحمل هذا العلم الإجمالي. والنتيجة هي أنه هذه الحيثية الإلزامية للوجوب التعييني مجرى للبراءة، فعمليا يكون الأمر من باب الوجوب التخييري، فيكون وجوب العتق فنحن الوجوب التخييري، فإن أتى به فكان بها، وإن أتى بغيره فحين في هذه الحالة يكون ممتثلا، إذ مقتضى دوران الأمر بين الوجوب بين الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي بناء على هذا المبنى هو أن هذا العتق يكون واجبا نحو التخيير، يعني بحيث لا يطالب بالعتق على فرض عدم الاتيان بالعتق، على فرض الاتيان بالعتق أو على فرض الاتيان بالعتق. لذلك يقول الشهيد الصدر دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، ونتكلم في حالة هذا الدوران على عدة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام، إذ الترديد بين التعيين والتخيير الشرعي. فأولا هذا المبنى الأول، نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين، بحسب كلامنا وجوبين، إلى وجوبات مشروطين، وشرط كل منهما ترك متعلق الآخر، يعني ترك بقية الأطراف. وهذا ما معنى يوجد عندي عتق ويوجد عندي إطعام هنا بحسب مثال الشهيد الصدر، فيكون العتق واجبا بشرط ترك الإطعام، ويكون الإطعام واجبا بشرط ترك العتق. وهذا يعني أن العتق مثلا الذي علم وجوبه، لأن نحن قلنا هكذا أيها المظاهر لزوجتك يجب عليك العتق، أو فيقول يجب عليك العتق، فهنا المكلف ماذا قال؟ يجب علي العتق على نحو الوجوب التعييني، أم يجب علي العتق على نحو الوجوب التخييري؟ فيقول وهذا يعني أن العتق مثلا الذي علم وجوبه إما تعيينا أو تخييرا يكون واجبا في حالة ترك الإطعام، ولا إشكال في ذلك. على نحو الوجوب التعييني يكون واضح، وعلى نحو الوجوب التخييري إذ في ظرف ترك الإطعام يكون العتق واجبا، يعني يكون واجبا إذ ترك العتق، وترك العتق الآخر سوف يؤدي إلى مخالفة الوجوب التخييري. ولكن يشك في وجوب أي وجوب العتق حالة وقوع الإطعام كما لو امتثل الوجوب التخييري، فهنا في هذه الحالة هل يكون وجوب العتق حينئذ واجبا علي على فرض الإطعام؟ هذا شك في أصل التكليف، فتجري البراءة عن هذا الوجوب وينتج ذلك التخيير عمليا، إذ أنه اكتفى منه الشارع بعد جريان البراءة بالإطعام ولم يلزمه بماذا؟ بالعتق، حتى يكون الوجوب العتقي وجوبا تعديديا. أشرنا نحن قلنا أن الاحتياط في هذه الحالة يقتضي الاتيان بالعتق على كل حال، يعني إذا كان قد أتى بالعتق فكان به ونعمة، وإذا لم يكن أتى بالعتق بل أتى بالإطعام يلزم بالاتيان بالعتق. هذا هو معنى الاحتياط، فالاحتياط لا يعني أن آتي بالإطعام وآتي بالعتق معا في عرضهما البعض، لا، معنى الاحتياط أن آتي بالعتق على كل حال، سواء كنت قد أتيت بالإطعام أم لم آتي بالإطعام فلا بد أن آتي بالعتق.
هذا يقول بشرط الواجب التخيير المشروط بترك الآخر،
فالمفترض أن يسقط مقتضى الواجب. نحن ماذا قلنا؟ يريد أن يحتاط، فعندما نقول في هذه الحالة إذا أنت مقتضى الواجب التخييري أنه لا يكون واجبا ولكن لا يحرم الاتيان به، يعني أنت الآن لو أردت أن تأتي بثلاث أطراف هل يمنعك الشارع؟ مشروط بترك وجوبه، هذا هو وجوبه مشروط بترك الآخر، لا أنه يحرم عليه الاتيان بالآخر. وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي رحمه الله كما هو موجود في نهاية الأفكار، إن كلا من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر، فيكون كل منهما يعني كل من الحيثيتين الإلزاميتين مجرى للأصل النافي ويتعارض الأصل. والملاحظ طبعا أن هنا كلام المحقق العراقي على خلاف مبناه، ليش؟ مبنى المحقق العراقي كما تقدم عندما سابقا من القائلين بالعلية التامة للعلم الإجمالي، يعني من القائلين باستحالة جريان الأصول المؤمنة والنافية في أطراف العلم الإجمالي، فلذلك إشكال المحقق العراقي لا ينسجم مع مبناه بل مع مبنى القوم. فلذلك على هذا المبنى، يعني يريد أن يشكل على هذا المبنى الذي ينسجم مع القائلين بالاقتضاء. أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني الذي يجري الأصل النافي للتأمين عنها، فهي الإلزام بالعتق حتى ممن أطعم، إذ يكون الواجب والمأمور به حينئذ من هو العتق والمفروض أنه أطعم، فلم يمتثل لما أمر به، فلذلك يطالب بالإتيان بالعتق، وهي حيثية لا يجتمع عليها الوجوب التخييري، باعتبار أن الوجوب التخييري يكتف فيه بالإتيان بأحد أطرافه ويترك تترك الأطراف الباقية. وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام التي يجري الأصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها، فهي يعني أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، يعني على فرض أنه ترك العتق فيقول يحرم علي ترك الإطعام في فرض الوجوب التخييري، ولكن أنا لا أعلم أن هذا الوجوب وجوب تخيير، فأنا مردد وشاك وأقول أن هل هناك وجوب تخييري أو وجوب تعييني للعتق، وأنا تركت الوجوب العتق، فإذا تركت العتق فأشك في هذه الحالة هل يتوجه علي تكليف يقول لي بحرمة ترك الإطعام كما أني تركت العتق. هنا في هذه الحالة إذ بهذا الظن تتحقق المخالفة القطعية، لأنه ترك كلا طرفين، تتحقق المخالفة، وهذه وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق. لماذا؟ إذا كان العتق واجبا تعيينيا المخالفة لماذا تتحقق؟ تتحقق بمجرد ترك العتق من دون حاجة إلى أن نقول بحرمة ضم شيء إليها، بل تعديد يكون ترك العتق هو المحقق للمخالفة سواء تركت الإطعام أو لم تترك الإطعام، فهذا لا يكون إلا من ضمن الأمر المباح إلى الأمر الحرام، فهو قد ترك في هذه الحالة العتق وارتكب حرام، وهو هذا المطلوب منه، مطلوب منه الإتيان بالعتق وقد تركه، أما الآن أن يأتي بالإطعام أو يترك الإطعام هذا لا يؤثر في تحقق المخالفة، كما هو الآن مطلوب منه شخص أن تصلي الظهر، إذا صلى الظهر تحققت المخالفة أم لا تحققت المخالفة، سواء أتى بالمغرب أو أتى بالعشاء أو أتى بصلاة الآيات أو أي شيء آخر أو ترك جميع الصلوات لا يؤثر ذلك. لماذا؟ إذ أن المخالفة تتحقق بهذا الفارق، إذ على الوجوب التعييني للعتق تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق لا بماذا؟ بضم ترك شيء آخر كما في الوجوب التخييري، ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق طالما أن المخالفة قد تحققت بترك العتق، فإتيان أطراف وترك أطراف حينئذ لا يؤثر في تحقق المخالفة، لأنه من ضم ترك المباح إلى ترك الواجب، فهو ترك الواجب هو العتق والمباح يكون هو الإطعام، فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة أو معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق. فالبراءة عن وجوب العتق يعني عن هذه الحيثية الإلزامية بالنسبة للواجب التعييني، معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق بالنسبة للواجب التخييري. والشهيد الصدر يقول طبعا، والكلام طبعا نتيجة يعني أن هذا العلم الإجمالي حينئذ سوف يكون منجزا. وهذا البيان رد الشهيد الصدر رحمه الله، وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا، جيد هذه الإفادة، بإحدى حيثيتين إلزاميتين، إما من ناحية الوجوب الاتيان بالعتق وإما من ناحية حرمة ترك الطعام، ولكن هذا العلم غير منجز. لماذا؟ بل منحل حكما، يعني باختلال الركن الثالث، لجريان البراءة الأولى يعني البراءة النافية لحرمة النافية لوجوب الاتيان بالعتق على فرض الإطعام وعدم معارضتها بالبراءة الثانية القائلة بحرمة نفي العفو بحرمة ترك الإطعام، يعني النافية لحرمة ترك الإطعام على فرض ترك العتق. لماذا؟ لأن فرض جريانها أي البراءة الثانية هو فرض وقوع المخالفة القطعية كما قلنا، لأننا نحن على فرض العتق سوف تجري البراءة بلحاظ ترك العتق، فحينئذ في هذه الحالة تركنا العتق وتركنا العتق فتحقق مني المخالفة، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية، بل هذا ترخيص في المعصية وهو قبيح لا يصدر من المولى، بخلاف فرض جريان البراءة الأولى في أنه فرض المخالفة الاحتمالية. غاية ما يلزم عندي في هذه الحالة من جريان البراءة عن وجوب العتق على فرض الإطعام ما هو؟ هو المخالفة الاحتمالية، إذ لعل الواجب هو الواجب نحو التخيير لا على نحو التعيين، فحينئذ في هذه الحالة قد أتيت ببعض الأطراف وتركت البعض، لأني تركت كل الأطراف. يعني لو كان واقعا مطلوب مني في هذه الحالة ماذا؟ العتق، وأنا قد تركت العتق ولكن أتيت بماذا؟ بالإطعام. ألا يحتمل أن يكون الواجب حقيقة وواقعا هو الوجوب التخييري؟ نعم يحتمل. فأنا غاية ما ينقدح في نفسي من خلال مخالفتي أن هناك مخالفة احتمالية، لعل الواجب هو التخيير، ولكن على فرض أنه التعيين يكون قد تحقق عندي في هذه الحالة مخالفة قطعية، إذ تركت نفس العتق الذي هو مطلوب من رأس. فلذلك يقول أن جريان البراءة بلحاظ الثاني سوف يؤدي إلى المخالفة القطعية، فلذلك نرفع اليد عن هذه البراءة، بينما بلحاظ الوجوب التعييني نرفع اليد عن البراءة. لا، البراءة غاية ما يلزم منها مخالفة احتمالية، إذ لعل الواجب واقعا ليس هو الوجوب التعييني بل هو الوجوب التخييري، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية بخلاف فرض جريان البراءة الأولى فإنه فرض المخالفة الاحتمالية، إذ لعل ما هو مطلوب مني مطلوب على نحو الواجب التغيير لا نحو الواجب التعييني. هذا كله بلحاظ المبنى الأول. بلحاظ المبنى الثاني، أيضا بلحاظ المبنى الثاني، المبنى الثاني تقدمت الإشارة إليه أن هناك من يرى كالسيد الخوي رحمه الله تعالى أن مرد الوجوب التخييري إلى التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، ويكون المطلوب منه أحدهما، أي هذا الجامع الانتزاعي. فعندما يقول المولى من أفطر في شهر رمضان متعمدا فإنه يجب عليه إما العتق وإما الصوم وإما الإطعام، فهذا معنى من أفطر في شهر رمضان متعمدا فإنه مطالب بأحدها، فهذا مرده إلى وجوب الجامع الانتزاعي، وهذا هو بعينه ما كان في التخيير الشرع العقلي، حيث قلنا يقول المولى أقم الصلاة، أي صلاة؟ يعني أحد أفراد الصلاة، وهنا أحد أفراد الكفارة، أحد أفراد الواجب. فإذا كان مرد الوجوب التخييري الشرعي إلى الوجوب التخييري العقلي، وأن المطالب حينئذ هو الاتيان بأحدها، فحينئذ ما ذكرناه في دوران الأمر بين الواجب التخييري بين الواجب التعييني والواجب التخييري العقلي يأتي هنا أيضا. فهذا المكلف الذي خوطب بالعتق إما نحو الوجوب التعييني أو نحو الوجوب التخييري، فهنا في هذه الحالة يعني مطالب بأحدها، يعني مطالب بأن يحقق الجامع. فهنا في هذه الحال إذا أتى بالعتق فيكون العتق الذي هو الأقل، العتق الأقل من ناحية الوجوب التخييري، فيكون في هذه الحالة هو المطلوب والمعلوم على كل حال، بينما الشك في وجوب الاتيان به طرف آخر، مثلا على فرض أنه أطعم، يشك حينئذ بتوجه تكليف الإله وبخصوصية زائدة، وهي ضم العتق إلى الإطعام. هذه الخصوصية الزائدة التي يقتضيها الوجوب التعييني للعتق، أشك حينئذ في هذا التكليف الزائد، أشك في هذا الخطاب الشرعي الملزم، فأجري عنه البراءة. فحينئذ الحكم بالنسبة لدوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي بناء على مبنى القائل بأن مرد التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي هو جريان البراءة عن وجوب التعيين والأخذ بالوجوب التخييري، إذ الوجوب التعييني يكون فيه تكليف زائد مشكوك فتجري البراءة عنه. أما بالنسبة للواجب التخييري فحينئذ يكون في هذه الحالة هو معلوم على كل حال. لذلك يقول وثانيا، وطبعا يعني الشخص ويقول يعني نحن من كلنا في هذه الحالة، أن إذا كان مرد الوجوب التخييري إلى الوجوب التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي لابد أن يتحقق الضابط. أما اقترحنا ما هو الضابط في كون المسألة من دباب دوران الأمر بين الوجوب بين التعيين والتخيير العقلي، وهو لابدية وجود عنوانان، أحدهما أخص من الآخر مصداقا وبينهما تباين مفهومي. أيضا تباين الأمر هنا مشترك هذا الشرط، يعني لابد أن يكون عندي حينئذ إطعام، يعني كنا إطعام أو بالأحرى خلينا نعبر عن وجوب أحدها. هذا الوجوب أحدها مقتضى مرجعية الوجوب التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، وجوب أحدها، وفي المقابل لابد أن يكون عندي عتق. فالعتق هو العنوان الأخص، العتق هو العنوان الأخص، وذاك هو العنوان الأعم، واضح؟ فحينئذ في هذه الحالة، فإذا كان عندي عنوان أخص وعنوان أعم، فماذا نحن قلنا سابقا؟ قلنا بأن مقتضى التغاير المفهومي، التغاير الذاتي المفهومي، أنه يسير عندي المقام من باب العلم الإجمالي بين المتباينين الذي يقتضي بحسب مبدئه الأولي التنجيب. ولكن في مقامنا لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه أشرنا سابقا أمس نحن إلى اختلال الركن الثالث من أركانه. كيف؟ هكذا. أنت الآن عندما تأتي وتقول أنه إذا يرحمكم الله إذا دار أمر الواجب ما بين من؟ ما بين أحدها وبين وجوب العتق، وجوب العتق وجوب مشكوك فنجري فيه البراء. أما وجوب أحدها يا هل ترى في هذه الحالة هل تجري فيه البراءة؟ نأتي ونقول ما الغاية وما الأثر المترتب على جريان البراءة؟ هل معنى جريان البراءة أنكم تريدون أن تقولوا اتركوا الجامع مع الاتيان بمن؟ بالعتق. هذا ما معنى؟ هل يمكن ترك الجامع مع الاتيان بالعتق؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يمكن نفي الأعم مع وجود الأخص، فنحن الجامع بمجرد الاتيان بالعتق تحقق الجامع، فكيف نجري البراءة عن الجامع على فرض تركه؟ نجري البراءة في هذه الحالة عن الجامع على فرض الاتيان بالعتق، فهذا غير ممكن. ألا لعلكم تريدون في هذه الحالة نفي الجامع بالبراءة، وجوب الاتيان بالجامع بالبراءة في عرض ترك العتق، يعني تترك الإطعام والصوم والعتق جميعا، هذا ما معنى وقوع في المخالفة القطعية. فجريان البراءة برحاب الجامع إما يؤدي إلى عدم المعقولية أو يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية، فلا تجري البراءة برحاب الجامع وتجري البراءة برحاب العتق نحو التعيين، فنصل عمليا إلى ماذا؟ إلى الوجوب التخييري. فلذلك بناء على هذا المبنى القائل بأن مرد الوجوب التخييري الشرعي إلى الوجوب التخييري العقلي فنصل إلى نفس النتيجة العملية، وهو أن المقام من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر هناك الدائر بين التعيين والتخيير العقلي القاضي بوجوب القاضي بالبراءة عن وجوب التعيين والإتيان بالوجوب التخيير. هذا كله بناء على المبدأ الثاني. لذلك يقول: وثانيا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة، ولكن زي مسألة في الشق الثاني من التغاير المفهومي، فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصة، يعني بين وجوب الجامع. الآن من أين جاء وجوب الجامع؟ قلنا الجامع يعني لأنه مرد الوجوب التخييري الشرعي إلى التخيير العقلي، وفي التخيير العقلي لا إشكال بين الأعلام أن مرده إلى وجوب الجامع، وإطعامه خاصة، شيلوا إطعامه خاصة حطوه محله العتق، يصير ما بين وجوب الجامع وبين وجوب العتق، ونطبق ما ذكرنا. هذا كله بناء على المبنى الثاني. أما المبنى الثالث الذي طرحه الشهيد الصدر هنا، والذي عالج قضية دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي على ضوئه، لم يذكره فيه في بحث الوجوب التخييري، بل هذا المبنى ذكره هنا فقط وفقط، ولم يذكره فيما تقدم. ما هو هذا المبنى؟ هذا المبنى لطيف، يعني ليس فيه مشكلة، غير الأمر أنه لم يذكر صحيح. نحن بلحاظ المبنى الأول ماذا كنا نقول؟ مرض الواجب التخييري إلى وجوبات مشروطة، وجوبات متعددة بعدد الأفراد، مشروطة يعني كل منها بترك الآخر. لماذا؟ لتحقيق غرض واحد، هذا جدا مهم. فهنا يوجد عندي غرض واحد، كل طرف من الأطراف الواجب هو محقق لذلك الغرض، ولكن بشكل ترك الآخر، يعني العتق محقق لهذا الغرض بشكل ترك الصوم والطعام، والصوم محقق له بشكل ترك العتق والواجب. هذا المبنى الأول. أما هذا المبنى الآن لم يقول مرض الواجب التخييري إلى وجوبات مشروطة، وجوبات متعددة بعدد الأفراد، مشروط كل منها بدل الآخر، ولكن هذا التحقيق غلط؟ لا، بل في هذه الحالة يوجد عندي أفراد متعددة بعدد الأفراد، كل فرد محقق لغرض، فالعتق محقق لغرض خاص به، والصوم محقق لغرض خاص به، والإطعام محقق لغرض خاص به، ولكن المكلف لضيق قدرته لا يمكن تحصيل كل الأغراض. بعبارة أخرى، الأغراض فيما بينها متزاحمة، فإذا كانت متزاحمة فلا يمكن تحصيلها في آن المعرض. فمقتضى هذا التزاحم بين الأغراض أنه تحصيل الغرض الواحد حينئذ موقوف مشروط بترك ما الغرض الآخر، أو بغية على فضل الغرض. يعني الاتيان بالعتق يكون محققا للغرض بشرط تنفي كل الأضرار. فكل الأضرار لماذا؟ باعتبار أن الغرض الذي يترتب على العتق مزاحم للغرض المترتب على الإطعام والمترتب على الصوم. فلا يمكن للمكلف، يعني يأتي شخص ويقول لماذا لا آتي ما معه بهذه الأضرار كلها أعتق وأصومها، لا يمكن. على هذا المبنى يقول لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه إذا أتيت بالعتق فقد حقق ضرره، هذا الضرر سوف تأتي بالإطعام سوف يتزاحم مع ذلك الضرر، ونحن نعرف إذا التزاحم يعني سوف يؤدي إذا لم يكن هناك مرجح إلى عدم وقوع أي غرض من الأغراض. وهذه نتيجة مبنية أنه لا يمكن الجمع بين الأغراض الثلاثة. على عكس المبنى هذا ماذا كنا نحن؟ الوجوب مشروط، يعني انه يمكن ان ناتي بالعتق وهذه الصوم ولا تضر في هذه الحاله شيء، ولكن هنا على فرض الاتيان باي طرف اخر سوف يؤدي الى وقوع تزاحم في الاغراض، بحيث لا يكون الغرض فعليا الا بدافع البقيه. مع الاتيان البقيه فيكون في هذه الحاله شرط الفعليه منتفع، فلا يكون قد حصل اي غرض من الاغراض، يعني عباره اخرى لا يخلق الاتفاق. الاتيان الافراد نعم، يعني لا يعد امتثالا، الذي يعد امتثالا فقط الامتثال لواحد عن نحو الواجب التخييري لهذه المساله. وضح هذا المبنى، هذا فرض وهذا لم يطرحه طالبا الشهيد الصالح. بناء على هذا الامر اذا كان عندي نزق وعندي هنا في هذه الحالة عذق أو إطعام أو صيام، هذا على نحو التعيين وهذا على نحو التسجيل، فحينئذ يشك هو أنه هذا العذق هل متوجه إليه نحو التعيين والتخيير على نحو التعيين أو لا متوجه إليه نحو التخيير. فكل كلامنا وين احنا كان؟ انه على فرض الاتيان بالاطعام يشك في توجه تكليف اليه، هنا يتوجه تكليف اليه، هل يتوجه الي تكليف بوجوب بالاتيان بالعتق ام لا؟ لانه يحتمل ان يكون العتق واجب على نحو التعيين، يعني لا يكتفى بما اقتتل به. فإذا تطبيقا على هذا الأمر حينئذ اتيان الإطعام هل يبقي فعليا لاتيان الإطعام المحقق لغرضه، هل يبقي فعليا لغرض المترتب على العتق؟ لا يبقي. فمعنى أنه لا يبقي، يعني في هذه الحالة لا يكون هذا واجب. فحينئذ في هذه الحالة ماذا نقول؟ نجد البراءة عن هذا التكليف، وبالتالي في هذه الحالة نكتفي بالإطعام. هذا هو المفروض، صحيح؟ بدوى، هذا هو بدوى. نقول نحن عندي إطعام أتيت به فأشك في وجوب العتق، فإذا أشك في وجوب العتق المفروض أن نجد البراءة، هذا هو تفكير البدوى. ولكن لا، لاحظوا تطبيقا على هذا المبنى الرحيم جدا مهم، تطبيقات على المبنى هذا له غرض خاص، صحيح؟ غرض فرض واحد، وهذا غرض ثالث. عندما قبل ان آتي بالاطعام قبل ان اتي بالاطعام كان كمكلف عندي القدره على الاتيان بغرض ثاني، وعندي الاتيان على القدره بالغرض الاول، وعندي ايضا القدره على الاتيان بالغرض الثالث. بعد الاتيان بالاطعام اقول مقتبل المبنى الثالث انه ان هذا الغرض الذي ترتب على الاطعام مزاحم لغرض المترتب على العتق، فأتيت بالإطعام وحققت الغرض فأقول هل عندي قدرة على الاتيان على تحقيق هذا الغرض؟ هكذا يثير الشك. لا يثير الشك في تحقق وجوب حتى نقول نجري البراءة، إذ ليس الشك في شك في التكليف، بل يكون الشك في ماذا؟ في القدرة، لأن المسألة الغرض موجود سواء هذا الأمر ولو آتي بالإطعام. هذا الأمر أنه هل يمكن تحقيق هذا الغرض؟ يعني هل هذا الغرض فعلي أو ليس بفعلي؟ فحينئذ مرض الشك في وجوب العتق على غرض الإطعام إلى الشك في القدرة لا إلى الشك في التكليف. وإذا كان مرضه إلى الشك في القدرة فنحن نعرف ما هو معروف بين فقهائنا ومجمع عليه، أنه في كل مورد من الموارد التي يشك فيها في القدرة فالأصل الجاري هو الاشتغال والاحتياط لا البراءة. فهنا في هذه الحالة حقيقة الوجوب التخيير الشرعي الذي ذكر في المبنى الثالث فرضت علينا أن يكون حينئذ الشك في القدرة وليس الشك في التكليف، لأنه حينئذ في هذه الحالة أعرف أني مكلف بالعتق والإطعام والصوم، ولكن هذا التكليف فيه تزاحم بلحاظ تزاحم نفس الأغراض. فحينئذ لماذا أنا لا آتي بالعتق مع الإطعام؟ لأن الأغراض متزاحمة، ولكن بما أن المقام يدور ما بين وجود تخيير ووجود تعييني، يعني هذا له عتق له غرض خاص الذي هو غرض الثاني، صحيح؟ فعندما نأتي بالإطعام نقول أن هذا الغرض المترتب هنا على العتق، والمترتب هو هنا أيضا على العتق، هل يمكن تحصيله في غرض تحصيل الغرض الأول أم لا؟ مقتضى الوجود التخييري له، ولكن هل يحتمل وجود تعييني؟ فحينئذ أشك في قدرتي على تحصيل الغرض الثاني على فرض أن يكون الواجب واجبا تعييني، فشك في القدرة فيكون المجرى حينئذ للاشتغال ولا يكون المجرى للاحتياط. وبالتالي في هذه الحالة إذا أتيت الإطعام مقتضى الاحتياط الثاني لمن؟ بالعتق. فصار عندي بناء على المبنى الأول والثاني نجري البراءة عن الوجوب التعييني، بين بناء على المبنى الثالث لا نجري البراءة عن الوجوب التعييني بل نقول بالاشتغال وبلا بدية الاتيان بالوجوب التعييني إذا لم نكن قد اتفقنا. وثالثا نأخذ المبنى القائل، قلنا هذا لم يطرح سابقا هذا المبنى، نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخيير إلى وجود غرضين لزوميين للمولى، لا غرض لزومي واحد كما كان في المبنى الأول، غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل، يعني تحصيل أحدهما مشروط بترك الآخر ولا يمكن الاتيان بهما معا، إذ لا فعلية لهما معا، بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن امتثال الآخر، كما لو كان عندي إنقاذ غريقين، إذا رحت أنقذ زيد راح يموت ويغرق، لا تبقى عندي القدرة للإتيان به للإنقاذ الآخر. ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين أي العتق أو الإطعام مشروطا بترك الآخر من باب تحصيل الغرض. وحينئذ ما هو الحكم في باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي بناء على هذا المبنى؟ والحكم هنا أصالة الاشتغال. لماذا؟ ألا يكون من باب الشك في التكليف؟ يقول لا، لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ إلى الشك في أن الإطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي بالعتق؟ هل تبقى عندي قدرة على تحصيل الغرض المترتب على العتق على فرض أن يكون هو الواجب تعيينا؟ فيكون من الشك في القدرة الذي يجري فيه أصالة الاشتغال. لا، طبعا في يوجد هنا في هذه الحالة هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزوم من العتق؟ بناء على بعض النسخ علامة الاستفهام موضوعة، فيكون من الشك في القدرة التي تجري فيها أصالة الاشتغال، هذا المفروض يكون استيفاء الغرض اللزوم من العتق هنا، هنا نقول على استفهام فيكون هذا الجواب، فيكون الشك في القدرة الذي تجري فيه أصالة الاشتغال، يعني مقتضى أصالة الاشتغال هو الاتيان بالعفق حتى مع الاتيان بالإطعام، وهذا معناه الوجوب التعييني للوجوب التخيير. واضح إن شاء الله تعالى هذا المبنى. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. يبقى عندنا عدة ملاحظات ذكرها الشهيد الصدر على دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لعلها تصل إلى خمس ملاحظات، وهي ملاحظات مهمة ولها ثمرات عملية جدا في باب الصلاة وفي غيره، في غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. وهذا جدا المهم أنه من أول الأمر كيف نحدد أن المقام من الشك في التكليف أو الشك في القدر، هذا كنا أمس نتكلم عنه.